بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي. علي يا علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول،
أها،
ما حكم ترك صوم القضاء سواء كان تعمدا وتساهلا أو لعذر شرعي حتى رمضان الثاني؟ وماذا عليهما؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أريد توجيه ونصيحة لبعض الآباء والأمهات بالتعامل مع أطفالهم حول صوم رمضان وعدم إجبارهم إن كانوا لا يتحملون لذلك، وكذلك للصلاة.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم سارة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، أريد أسأل عن كفارة الصيام.
إيه؟
قضاء، يعني ما رمت أصوم وهذا أريد أكفر عشان أصوم أيام جاية إن شاء الله.
إن شاء الله. أبشر يا أم سارة.
مشكور.
تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضل يا راشد.
أريد شرح الحديث، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم.
إن شاء الله يا راشد.
شكرا.
أهلا وسهلا. فضل عيد. عيد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا اجتمع عندك أمران أحدهما حق وأحدهما واجب، إيش الأولى؟ هل تقوم بالحق أم تقوم بالواجب؟
الحق، وش تقصد فيه الحق؟
يعني مثلا يكون مثلا كحق على نفسك أو حق لشخص أو حق يعني حق مسؤولية يعني مثلا.
عيد، تقدر تضرب لي مثال؟
أول الاسم سعيد، مو عيد.
سعيد، الله يحييك يا سعيد.
حياك الله.
طيب تفضل. أيوة،
أقدر أضرب لك مثال مثلا كصلاة وكإنجاز مهمة.
أيوة، صلاة وإنجاز مهمة. أبشر يا سعيد. عندك شيء ثاني يا سعيد؟ راح سعيد؟ طيب طيب، تفضل يا ياسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا عندي قضية بيني وبين زوجي.
أي
يا شيخ، أنا تزوجت قبل 5 سنين.
أيوة.
زوجي أخذني يعني باختياره هو. 4 أشهر أنا عنده يا شيخ، جاء ما يحكي معايا. ناقشت بالموضوع، ليش ما تحكي معايا؟ يقول لي أنا مو بيدي، ما أحكي معاك. قام يعني قام يهجرني 3 أشهر و4 أشهر يا شيخ. ودوه أهله للمرقيين وللسادة، قالوا هذا مستور.
اي
نعم يا شيخ. وأنا هسه يعني تركته وقلت معه شافي ما عاد أقدر أتحكم.
أها، تسألين يعني عن حكم تركك إياه؟
إيه، تركني يا شيخ، ما عاد يحكي معايا ولا يكلمني ولا يسخرني أبد.
إن شاء الله يا ياسين تسمعين الجواب.
أنا تركته يا شيخ ورجعت مشيت البيت أهلي، فأنت تنصحني يا شيخ؟ قول أنا مسحور.
إيه طيب يا ياسين.
يا شيخ أنا يعني متعلقة بي وعندي طفل منه.
ها
نعم، عندي طفل منه متعلقة بي، فأنا ما أعرف شو أسوي يا شيخ، أريدك تنصحني الله يرضى عليك من خلال برنامجك.
أبشر يا ياسين، أبشري.
الله يجزاك خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. فضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا والدي لي كلمتك ذاك اليوم، أنا والدي لي 20 يوم ونظفت الحمد لله، يجوز لي الصيام؟ يجوز لي أني أصوم وأصلي
إن شاء الله يا هند.
وثاني شيء يا شيخ عندنا السؤال الثاني عندنا يقولنا المرأة الوالدة ما تطلع من البيت ولا تطلع ليات مكان، إذا طلعت ليات مكان تصيب بمرض أو كذا، أبيك تنصح اللي جالسين معي هذا لما تكمل الأربعين هذا خرافات ولا يجوز ولا ما يجوز، لأنهم يقولون الكلام هذا يا شيخ. ثالث شيء يا شيخ الله يرحم والديك، أنا والله يا شيخ أصلي الحمد لله وأصوم يا ربي لك الحمد، بس يا شيخ عندي حاجة واحدة مهي زينبي والله يا شيخ الثاني متبري مني بين عيالي وزوجي بس مو بالناس، بس على عيالي وزوجي، أبيك تنصحني الله يرحم والديك وش أسوي شلون أسوي على هالشيء هذا اللي بي. أنا الثاني مرة متبري مني يعني زوجي يعني ما أدري شلون تحملني صبر علي.
الله يصبره ويعينه ويعين اللي حولك، وإن شاء الله ما دامك مصلي يا صايم إن شاء الله بعطيك نصائح يا هند بعد شوي.
بس يا شيخ أنا ما أتكلم لحد ولا كذا أبد، بس زوجي وعيالي، شري على زوجي وعيالي والله يا شيخ ما أدري.
إيه يلا خير إن شاء الله، أبشر يا هند.
وأنا مقبل على رمضان يا شيخ، ولساني خايفت إني أصلي وهصوم هالشهر بس يقول
تسمعي.
من الجوع وهذا
تسمعين تسمع.
لا أجر ولا شيء.
تسمعين الجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب. أم أحمد من مصر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك عنا كل خير يا رب.
وياك أم أحمد.
عندي أربع أسئلة.
تفضل أختي.
أول سؤال، حضرتك في حلقة قبل كده كنت بتقول إن إحنا ما ننفعش نعمل ياه المناداة لإسم من أسماء الله الحسنى.
ما نعمل ياء المناداة. إيه صح.
أنت قلت تقولوا يا الله أو يا رب.
نعم.
أنا بقول يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، يعني الحاجات دي صح ولا غلط؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، حضرتك برضو قلت في قيام الليل إن إحنا نتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقيم الليل ب13 ركعة.
نعم.
وأنا كنت سألت حضرتك قبل كده إن أنا ربنا هداني وأنا في سن 30 وقلت لي أكثري من الصلاة والاستغفار وكده، فأنا بصلي 10 ركعات بعد الظهر و10 ركعات بعد العشاء و10 ركعات قبل الفجر، فهل ده صح ولا كده مش متبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟
10 ركعات بعد الظهر يعني بين الظهر والعصر؟
بعد الظهر على طول مباشره
10 ركعات. وبعد العشاء وقبل الفجر. وتوتري متى يا ام احمد؟
اوتر بعد العشر الاخرانيين اللي في الفجر.
اي طيب ان شاء الله.
السؤال الثاني، انا ساعات بصلي، انا ست كبيره يعني عندي 77 سنه. يعني دماغي دلوقتي ما بقتش يعني حاضره قوي. المهم انا لما باجي اصلي احيانا ابص الاقي نفسي ايه صليت ركعه وسلمت، وانا بسلم التسليمه الثانيه افتكر ان انا لسه ليا ركعه، اروح قايمه ومكمله.
ايوه
وعملت سجدة سهو. هل ده يجوز ولا لا؟
ان شاء الله يا ام احمد.
السؤال الرابع ده، انا عندي ابني مطلق زوجته ومعاهم بنت عمرها سنه.
ايوه.
فطبعا الام خدتها، فلو الام اتجوزت البنت ترجع لأبوها ولا تروح لستها أم أمها؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
كان هي قالت أنا لو أتجوزت هدي البنت الأمي.
إيه.
لكن الابن يعني الأب مهم يعني برضه عايز بنته.
نعم. لكن أنت قادرة تربيها يا أم أحمد؟
المشكلة؟
أنت قادرة إنك يعني فعلا تربي مثل الطفلة هذه تحتضنينها؟
لا مش يعني هي لو تحكم بكده أولادي هيساعدوني، معايا بنات وهيساعدوني فيها
إن شاء الله يا محمد.
هو كمان حاكمين مع بعض إن هو هيشوفها أسبوع كل شهر، الأسبوع ده طبعا هتبقى معايا
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
هيشتغل وهتبقى معايا.
أبشر يا محمد. أبشري.
جزاك الله عنا كل خير.
أهلا وسهلا. مرحبا.
ويسدد خطاك يا رب.
يبارك فيك. أبو مكتوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليك الشيخ.
مرحبا مرحبا.
الله يعطيك الصحة والعافية.
عافية.
طال عمرك عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، اختلفنا أنا زوجتي بخصوص إبرة التوأم. أنا أقول لها ماي إبرة التوأم.
أنت وزوجتك بخصوص إيش؟
اختلفنا أنا وياها بخصوص إبرة التوأم.
إبرة التوأم ها؟
ايوه
اي نعم.
هي تقول لي لا نحن ناخذ الاسباب، احنا ما نحدد الجنس اللي نباه، بس احنا ناخذ الاسباب. انا اقولها ما يستوي، الرزق بيد رب العالمين. فاتمنى انك توضح هل حلال ولا حرام.
ابشر ابو مكتوم.
سؤال ثاني، قال عمرك في يوم من الايام رحت اصلي الفجر،
اي
مسجد، مسجد كان فاضي، فدخلت المسجد قلت بتسنن، خلاص نيتي نيت سنه، قلت بتسنن لين احصل حد يدخل علي المسجد هذا ونصلي ويا جماعه. فصليت سنة، أول ركعة دخل واحد المسجد وضرب على كتفي وصلى وياه الجماعة، بس أنا نيتي السنة قريت وياه وهذا وكملت وياه. بعد الصلاة الحين ما أعرف الحين أردت أتسنن مرة ثانية ولا خلاص أنا صليت الفجر، لأن أنا كان نيتي نيت السنة مش نية الصلاة. إن
شاء الله أبو مكتوب.
إيه فأنا صليت السنة يعني ما أدري صح ولا غلط.
وش سويت بعدها؟
صليت السنة أنا.
إيه؟
خلاص دام صليت يا جماعة خلاص برد السنة يعني بعد الصلاة.
إن شاء الله.
هل هذا صح ولا لا؟ جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. نورة. تفضلي يا نورة.
ألو.
تفضلي يا نورة.
ألو.
أخفض التلفزيون يا نورة. أخفض التلفزيون الله يرضى عليك، اسمعي من الهاتف.
أخفض التلفزيون يا نورة.
ألو يا شيخ.
تفضلي تفضلي يا نورة.
مساء الخير.
مساء النور.
شيخ عندي شارع بالتركية.
وشو؟
شال.
تفضلي تفضلي.
هل يجوز القضيان بشهر 8؟
هل يجوز ايش؟
القضيان بشهر 8
قضاء رمضان؟
ايه
ان شاء الله. 8 اي 8؟ فرنجي ولا عربي؟
نعم
فرنجي ولا عربي؟
عربي.
يعني قصدك شعبان؟
ايه
ان شاء الله يا نورة. مرحبا مرحبا. فضل يا سعد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا كان معي قضية أعوذ بالله نفقة.
إيه.
هذه واقفة من سنة 2013 من محكمة عجمان.
أها.
وانتقلت إلى محكمة أبو ظبي.
أها.
الآن أنا ما أدعم.
نعم.
ومقطوع من نفقة طبعاً. أنا انحبست عرفت يعني وراء الحبس أجبرني أطلع من الدوام.
أها.
فكلمت الجماعة يبعدون عن النفقة رافضين، قال لك احنا نريد نضمن حقنا.
ايه
فش ما ادري، ما عندي اي دوام وحاليا عندي منع سفر.
طيب
المحاكم ابو ظبي.
اها.
ومتورط في حياتي ولا وظيفة قادر ادخل فيها. كل طيب. ما يجوز شيء يكون علي يقول لي والله انت عندك منع سفر.
طيب.
ما نقدر نوظف، جيبنا حسن سير وسلوك. اكلم الجماعة يا شيخ يقولوا لي والله احنا ما يخصنا.
طيب. طيب
عندي سؤال انا قبل اقول لك، انا كان اطلب منك شور علي شو اسوي. عندي شعر. سؤال واحد
ان شاء الله،
هل في ديننا الكريم في القران او السنه ما يجبرنا اللي ما عنده فلوس يدفع نفقه عن ابنه ينحبس؟
ان شاء الله يا سعد.
مثل هذه شو ديننا الكريم؟
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ابشر يا سعد. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم ترك صوم القضاء تساهلا أو تعمدا بالنسبة للإنسان الذي يدخل عليه رمضان الثاني هو ما صام؟ علي بارك الله فيك والجميع من يشاهدني، بالنسبة للإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر شرعي مثل سفر أو مرض كما قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالواجب عليه أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان. وبالنسبة لوقت القضاء طبعا القضاء واجب وله وقتان، وقت موسع ووقت مضيق. الوقت الموسع يبدأ من شهر شوال إلى شعبان، فإذا دخل شعبان تضيق الواجب، يعني كل واحد عليه قضاء وما قضى طوال السنة يجب عليه أن يبادر إلى قضاء هذه الأيام في شهر شعبان. طيب عندنا الناس على حالتين، من الناس من يتساهل ويتعمد ويفرط وكذا حتى يدخل عليه رمضان الثاني وهو ما قضى، ما حكمه؟ نقول يجب عليه أن يقضي بعد رمضان الثاني ويطعم عن كل يوم مسكين من الأيام التي فرط في قضائها وتساهل وتهاون حتى دخل عليه رمضان الثاني. أما إذا كان معذورا مثل بعض الأخوات والبنات بناتنا وأخواتنا اللي مثلا تصير عندها حمل، يصير عندها رضاعة، يصير عندها كذا إشكالات كثيرة ما تستطيع القضاء، هذه ما عليها إلا القضاء فقط. أو شخص مثلا مريض مسكين وما استطاع يقضي وعنده مثلا علاج، عنده مثلا يعني أوصاه الطبيب بأن يتناول سوائل وأطعمة وشيء من هذا القبيل، هذا ما عليه إلا القضاء، فمتى ما استطاع القضاء يقضي بارك الله فيك. علي يسأل يقول أو يريد توجيه نصيحة للآباء والأمهات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال في مسألة الصوم والصلاة. علي الله يرضى عليك وتشكر على هذه على هذا السؤال وطلب هذه النصيحة. لا شك بأن الأولاد أمانة في أعناق آبائهم، ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولذلك أعظم ما يجب على الوالدين أن يبذلاه للأولاد هي التربية الإيمانية، التربية الصالحة، وأعظم درجات التربية هي زرع الإيمان في صدور الأولاد، زرع التوحيد، زرع العقيدة الصحيحة التي أصلا ربنا جل وعلا ما خلقنا إلا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك منذ نعومة الأطفال، منذ نعومة أظفار الأطفال يعلق بالله، يبين بأن هذا الكون كله خلق الله ونحن من خلقه ونحن من عبيده، وأيضا بأن الله عز وجل أكبر من كل كبير، وأن الله تعالى احتجب عنا في الدنيا وسنراه يوم القيامة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويخبر الطفل بأن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، وهذه الكواكب الشمس والقمر والنجوم وكل شيء من خلق الله عز وجل ومن تدبيره، وأن الله تعالى خلقنا لمهمة وهي عبادته وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني بعد أركان الإسلام، بعد الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي إيمان، ويجب على الوالدين أن يعتنوا بصلاة الأولاد عناية تفوق كل عناية أخرى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. معلوم بأن الإنسان ما يكتب عليه، يعني ما يجري القلم إلا بعد البلوغ. طيب لماذا يؤمر وهو 7 ويضرب عليه وهو 10؟ حتى يتعود على هذه الصلاة. إذا ما تعود عليها الصغير ربما أهملها وهو كبير، وهنا تأتي الكارثة، تأتي المصيبة، ويتحمل الوالدين يتحملان ذنب عظيم حينما أهمل الولد وتركه. ولذلك إخواني بارك الله فيكم اعتنوا بصلاة أولادكم، فإن الصلاة مجمع الخيرات، الصلاة سبب من أسباب كثير من الأمور الصالحات، وسبب من أسباب دفع كثير من الشرور عن الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وبين بأن خير موضوع وأن أفضل الأعمال هي الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك مسألة الصيام، وانظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعتنون بأطفالهم منذ الصغر في قضية الصيام، ولذلك كانوا إذا بكى الأطفال يريدون الطعام أتوا لهم بالعهن اللي هو الصوف الملون، مثل اللعب اللي عندنا الآن، اللعب والعرايس، هذه يأتون لهم بهذه اللعب يلهؤونهم حتى تغرب الشمس، وهذا للأطفال الذين يحتملون الصيام. أما الطفل الصغير الذي لا يحتمل الصيام ولا يحتمل ترك الأكل والشرب، هذا لا يجوز جبره على الصيام، مثل اللي عمره 5 سنوات أو 6 أو 4 مثلا. يوجد أطفال بهذا السن 5 و6 يحتملون، ويوجد أطفال ما يتحملون مثل هذا الأمر، فتنبهوا لهذه القضية. أم سارة تسأل عن كفارة يعني قضاء رمضان، تقول ما هي الكفارة؟ أختي أم سارة لعلك استمعت قبل قليل وأنا أجيب على سؤال الأخ علي من عمان فيما يتعلق بمن ترك القضاء، فأنت إذا كنت تقصدين كفارة القضاء ما هي، إذا كان الإنسان قد تعمد ترك القضاء وتساهل فيه حتى دخل عليه رمضان الثاني فعليه أن يقضي ويطعم من كل يوم مسكين، فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولها حكم الرفع. أما إذا كان لا مضطرا يعني مثل ما شرحت قبل قليل بعض أخواتنا وبناتنا ما يستطيعون الصوم، عندهم ظروف، عندهم إشكالات، عندهم أمورهم الأعذار هذه، فهذا ما عليها إلا القضاء فقط. إنسان مريض ما عليه إلا القضاء فقط ولا يطعم معه القضاء. فهذا الفرق يا أختي أم سارة بارك الله فيك. راشد من الشارقة يسأل يقول يريد معنا حديث ما منكم أحد إلا ووكله الله ومعه قرينه من الجن، فقال الصحابة يا رسول الله وأنت؟ قال وأنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. يقول يريد شرح هذا الحديث. أخي الفاضل، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على أن كل إنسان معه القرين، والمقصود بالقرين هو من الجن، من الجن. والإنسان المؤمن يضعف أمامه هذا الجني ولا يستطيع الصمود أمامه، ولذلك هذا الشيطان يحاول إغواء الإنسان ويحاول جره إلى المعاصي ويحاول دفعه إلى مستنقعات الآثام، لكن الذي عنده من الإيمان وعنده من اليقين بالله وعنده من التأله والتعبد والتعلق بالله عز وجل ما يجعل الشيطان خاسئ ومدحور ومهزوم أمامه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنت يا رسول؟ قال وأنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. وأسلم هذه تضبط بتشكيلين، فأسلموا وأسلما. فأما قوله فأسلم يعني الله عز وجل يسلمني منه، أمكنني منه فيسلمني منه، لا يستطيع أن يتسلط على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالضبط الآخر فأسلم يعني دخل في الإسلام، ومعلوم بأن طوائف من الجن دخلوا في الإسلام كما قال جل وعلا، وإذ كما جاءت الآيات الكثيرة في إسلام كثير من الجن حتى أنهم اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي مكان يقال له نخلة، وأسلموا قالوا وولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. ولذلك الكثير من الجن يسلمون ولله الحمد. فالمعنى يا أخي الفاضل أنه ما من أحد إلا وله القرين، إلا وله القرين. والله جل وعلا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين يعني مصاحب له، هذا الذي يعش عن ذكر الله. دلت هذه الآية بالمفهوم الآخر بأن الذي يلتزم ذكر الله عز وجل لا يتسلط عليه القرين. سعيد من السعودية بارك الله فيه يقول إذا اجتمع حق وواجب مثلا على الإنسان يقدم ماذا؟ طبعا سؤال الأخ سعيد فضفاض وطويل وعريض، فطلبت منه مثال، فقال يعني مثلا إذا كان أنا عندي إنجاز مهمة عمل وعندي صلاة أيهم أقدم؟ أخوي الفاضل سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وبصرنا الله وإياك بالحقوق والواجبات وأعاننا على أنفسنا. أولا أخي الفاضل يعني نحن عبيد لله عز وجل، ولذلك ربنا جل وعلا خلقنا لعبادته، هذه المهمة الأولى. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا أمر. الأمر الثاني ربنا جل وعلا أمرنا بعبادته وطاعته، أمر. ولذلك أول أمر في القرآن في قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. المسألة الأخرى أن هذه الغاية وهذه المهمة التي أمرنا الله جل وعلا بها مسألة سهلة، ليس فيها تعقيد وليس فيها شيء. فالإيمان بالله ما يحتاج إلى أنك يعني تبذل جهد كبير أو شيء، الإيمان في القلب أصله ومحله، وتنطق باللسان وتعمل بالجوارح والأركان وتستجيب لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بأوامر، أمرنا بالصلاة. لاحظ الصلاة ما نصلي كل الوقت، خمس فروض فقط في اليوم والليل، وإذا حسبت هذه الخمس فروض الموجودة وشفت الوقت بالنسبة لليوم ما تمثل شيء، ما تمثل إلا جزء يسير من الوقت، لكن الشيطان هو الذي يكبرها في صدر الإنسان. أمرنا الله جل وعلا بالصيام، ما نصوم كل العام، نصوم شهر واحد، ونحن على اعتاب شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان ومبارك مقدما. الحج الله عز وجل أمرنا بالعمر مرة واحدة فقط وليس كل سنة، لاحظ حكمة الله عز وجل، من حج مرة واحدة سقط عنه فرض الإسلام. الزكاة ما هي على كل أحد، وإنما على من، على من ملك النصاب وحال عليه الحول. عندنا حقوق أخرى، هذا حقوق الله عز وجل. عندنا حقوق مثلا النفس، حق الزوجة، حق الوالدين، حق الأولاد، حق الدولة، حق الوظيفة، حق العمل، كل هذه حقوق وواجبات. فالأصل أن الإنسان إذا اجتمعت عنده الحقوق يجب عليه أن يؤدي الحقوق كلها. لكن إذا تعارضت أي الحقوق مثلا، ننظر كيف تعارضت. يعني مثال الآن تقول لي والله أنا عندي مهمة عمل وعندي صلاة، أيهما أقدم؟ الأصل أنك تقدم الصلاة. طيب تقول والله مهمة العمل هذه ضرورية، طيب أدي المهمة وصلي، وش اللي يمنع؟ يعني مثلا الآن أنت عندك مهمة مثلا تبدأ في صلاة بعد صلاة الظهر، عندك صلاة الظهر الوقت إلى أذان العصر، هذا كله وقت. فإذا ما استطعت أن تصلي الجماعة أدي هذه المهمة وبعدين صلي صلاة الجماعة في وقتها، ولك الحق أيضا. والشريعة، لاحظ أخوي سعيد، الشريعة سبحان الله العظيم قاعدتها العريضة الكبيرة التي لا تنخرم، قاعدة عظيمة، المشقة تجلب التيسير. ما يمكن أبدا للشريعة أن توقع الإنسان في المشقة أو الحرج، بل الشريعة تأتي فتنتشل الإنسان من الحرج والضيق إلى السعة، إلى الفضاء، الرحب من السعة واليسر والخير. هذه شريعتنا ولله الحمد. ولذلك لو جئنا نفصل في كل قضية نجد لها حل في الشريعة ولله الحمد والمن. يعني تقول لي مثلا الآن يجيني طبيب يقول والله أنا عندي عملية تبدأ من سأجري عملية من بعد صلاة الظهر ويمكن إلى صلاة المغرب، إلى أذان المغرب. جاء يجي المفتي يقول له الحمد لله أمور سهلة، صلي الظهر 4 ركعات وصلي العصر 4 ركعات جمع، لأن هذه حاجة حتى لا تقع في الحرج، كما في حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. كذلك بعض رجال مثلا الأمن أو رجال مثلا كذا عندهم مهام، إذا ترك هذه الثغرة أو هذه البوابة دخل شر على البلاد والعباد. نقول يا أخي اجمع الحمد لله، لكن ليس على الدوام، اجمع في هذه الفترة والحمد لله. بعض الأحيان قد يصير الأمر في صلاة الجمعة ما يمكن، لأن إذا ترك الموقع سبب شر على المسلمين. نقول خلك في موقعك والحمد لله، بعد ما تنتهي تصلي صلاة الظهر بهذه الطريقة الله يرضى عليك ويبارك فيك. ولذلك المسائل هذه ما نمكن أخي الفاضل أننا نستوعبها يعني من حيث الجواب عليها كلها، لكن أنا أذكر لك قواعد وضوابط. بعض الحقوق يا أخوي سعيد، بعض الحقوق لا يجب أن يقدم الحق الأعلى بدفع الحق الأدنى إذا كان يتعارضان ولا يمكن يجتمعان، ما يمكن جمعهم. يعني حق الله عز وجل ولا حق الزوجة؟ حق الله عز وجل. حق الوالدة ولا حق الزوجة؟ حق الوالدة. لاحظت؟ حق الوالدة. طيب حق مثلا الأولاد، الأولاد يريدون نفقة ولا أتصدق على فقير مسكين؟ لا، حق الأولاد بهذه الطريقة رضي الله عنك. أم ياسين من العراق تقول بيني وبين زوجي قضية في المحكمة، تقول يعني تزوجت من سنتين به و تقول يهجرني مدة 4 أشهر، تقول ما يحكي معي، لما أتكلم معي يقول هذا أمر خارج عن يعني طاقتي، يقول بأنه مسحور. أهله ودوه طبعا قالوا بأنه مسحور. تقول أنا متعلقة بهذا الرجل، معي طفل يعني لطفل منه وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أم ياسين الله يرضى عليك ويبارك فيك، واضح من سؤالك بأن زوجك هذا يعاني مشكلة، واضح، وأنت تقولين بأن يقولون بأنه مسحور، والسحر هذا ابتلاء ومرض خطير، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ما دامك أنك متعلقة بهذا الرجل ولك ولد منه، فأنا أنصحك أختي الفاضلة أن تصبري عليه. فهذا رجل مريض الآن، ليس باختياره أنه ما يكلمك، وليس باختياره أنه يهجرك مثلا، قاعد يهجرك الشهور، ليس باختياره. وأنت تقولين مثل هذا الأمر وتلاحظين التغير عليه، تلاحظين التبدل عليه. ولذلك من المهم جدا أنك تعطينا فرصة زمنية طويلة بحيث أن يعالج، تحرصين على أنك تقفين معه بدل ما تروحين لبيت أهلك، ربما هذا يزيد من المشكلة والعقدة اللي يعاني منها، كونك بجواره يمكن أكثر يعني أو أسرع في قضية علاجه. يذهبون به إلى طبيب نفسي مثلا محترم، إنسان يعرف الحدود هذه، يذهبون به إلى راقي محترم أيضا شرعي على السنة، بعيد عن البدع والخرافات، وبعيد عن ابتزاز ما في جيوب الناس من هؤلاء الذين انتشروا لا كثرهم الله. الذين يبتزون الجيوب ويضحكون على الذقون ويوهمون الناس يبيعون الوهم، نسأل الله العافية والسلام. لا، إنسان محترم طالب علم على السنة، يعرف حدود الحلال والحرام ويقرأ عليه يشفى بإذن الله عز وجل. وهو يوصى، هو يوصى بأنه يقرأ على نفسه، يرقي نفسه، هذا أفضل. فتريدين نصيحتي، اذهبي إليه، كوني معه، اصبري على هذا. هذه الحياة الزوجية، الحياة الزوجية ليست دائما هي سعادة ولذة وسرور، غير صحيح. الحياة الزوجية يعصف فيها شيء من الإشكالات، تتلبد في سماء الأسرة شيء من الـ مثل هذه الحالات المرضية، الأزمات النفسية، التقلبات، شيء طبيعي يا أخت الفاضلة. ولذلك أنا أنصحك بأن تصبري، فالله جل وعلا أمر الرجال بقوله سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأنت يا أخت الفاضلة صبري عليه، وما تدرين الخير أين، هذا ضحية سحر، هذا مسكين مجرد ضحية لأناس لا يخافون الله أوقعوا في مثل هذا الأمر. فالواجب عليك تصبري عليه وتذهبين عنده وتحاولين أن تخففين عنه. هذا وقتك يا أختي الفاضلة، هذا الآن دورك في الحياة الزوجية مع هذا الزوج، دورك الآن تخففين عنه. أنا أعرف صعوبة الأمر بالنسبة لك، أنا أعرف الهجر هذا قاتل، عدم الكلام هذا قاتل. لكن مهم جدا أنك أنت الآن ما دام اعتقدت بأنه مريض تقفين معه، ما تقفين ضده، ذهابك هذا يزيد من مرضه، هذا ممكن أن يدفع إلى أشياء غير جيدة. فهذا الذي أنصحك يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. هند من السعودية تقول يعني بأنها يعني والدة من 20 يوم، تقول الحمد لله نظفت، تقول هل يعني أصوم وأصلي؟ نعم يا هند، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أي امرأة كانت في النفاس ثم طهرت قبل 40 يجب عليها وجوبا أن تغتسل وأن تصلي، وإذا كانت في رمضان وجب عليها أن تصوم، ولا يجوز لها أن تؤخر إلى 40 إلى اليوم 40 وهي طاهر. هذا 40 ذكره العلماء كحد أعلى، هذا أعلى شيء يمكن يكون بالنسبة لدم النفاس، هذا على قول الجمهور أعلى شيء. ولذلك أختي الفاضلة أنا أذكر هذا من باب فقط البيان، وإلا قد أفتينا أكثر من مرة بأنه لو زاد عن 40 تبقى المرأة في النفاس. والمعنى يا أختي الفاضلة بارك الله فيك بأنك يجب عليك تغتسلين وتبدأين بالصلاة. إذا قلتي لي والله أنا أمس طهرت وما صليت، يجب عليك تغتسلين وتصلين الصلوات الخمس، تصلين الماضي اللي من ساعة ما طهرتي تصلين بارك الله فيك، ورمضان تصومينه. هن تقول عندنا عادة ويقولون بأن المرأة الوارد ما تطلع في من البيت في وقت 40، وإذا طلعت تصاب بمرض. تقول ما يعني صحة هذه المقولة؟ هذه من الخرافات، هذه من الهرطقيات والخزعبلات والدجل. هند لو سألتي أمك أظن، ها لو تسألين الوالدة ولا جدتك، كانت المرأة تالد الصبح وهي بالغنم ثاني يوم، تسرح في الغنم بالليل ولا ثاني يوم، ويسرحون مع البل ومع الغنم يسرحون، وبعضهم الفلاحات يفلحن يعني يزرعون وكذا. هذا كله غلط وكلام غير صحيح، أنه والله المرأة إذا كانت 40 وطلعت بيصيبها مرض، غير صحيح. يقولون أحيانا بأن المرأة في هذا الوضع تحتاج أنها تحتاط لنفسها، لكن أمهاتنا وجداتنا كنا وهن في النفاس يعملن ويجتهدن وما عندهم أي مشكلة. النساء للأسف صابهن ترف في السنوات المتأخرة، وأصبح هناك للأسف مبالغة في مثل هذه القضايا، ويعني تطور الأمر إلى درجة أنه حصل فيه إسراف وتبذير وترف، وأصبح هناك أشياء ممقوتة صراحة بالنسبة لمسائل الولادة، يبالغون في هذه القضايا. نسأل الله الهداية للجميع. هن تقول أنا إنسانة أصلي وأصوم وأذكر الله وكذا، لكن لساني متبرد مني. تقول يعني دائما مع زوجي وأولادي وشيء من هذا القبيل، وأنا مقبل على رمضان، ما العمل؟ يا هند الله يرضى عليك ويبارك فيك، سواء في رمضان أو خارج رمضان يجب على المسلم أن يمسك لسانه، لا يجوز. أنت تقولين لسانك متبرد منك، يعني دلالة على أنك يعني لسان هذا نسأل الله العافية، يعني كل اللي تكسبينه من حسنات يروح بها بحصائد الألسن، هذا أمر محرم ولا يجوز. فالله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت على أنت عندك ملكان، ملك على اليمين وملك على الشمال، اللي على اليمين يسجل الحسنات واللي على الشمال يسجل السيئات، هذا كله مسجل عليك سواء ذكرتيه أو لم تذكرينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولما سأله معاذ: دلني على عمل إذا يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له العبادات والطاعات وذكر الأشياء، ثم قال: ملاك ذلك كله هذا، أمسك عليك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه يقول: أمسك عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هذا إما يدخلك الجنة ولا يدخلك النار، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة مزح ولا كذا ولا كذا ما يلقي لها بال، يعني ما همته، ها، يهوي بها في النار 70 خريفا. فاتق الله يا أخت الفاضل، بارك الله فيك. ولذلك المرأة هذه التي تؤذي زوجها بلسانها، الحوريات العين في الجنة يلعنها، يلعنها وهن في الجنة، يلعن هذه الحرمة، يقول إن يعني إنه سيصير إلينا، يعني ينتقل إلى الجنة عن قريب. ولذلك يلعن هذه المرأة، واللعن هذا والسب والكلام السيء والفاحش وكذا، هذا ما يليق بالمؤمن. المؤمن دائما عف اللسان، المؤمن دائما ينتقي أجمل العبارات. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعف الناس لسانا، وكان يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. ولذلك أختي الفاضلة، أنت تقول والله أنا تعودت، لا، يجب أنك تعودين نفسك على الخير، تعودين لسانك على الكلام الطيب. يقول بعض السلف: جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. يعني يوميا لو أنك تحبسين لسانك وتضبطين عباراتك ما يمر وقت إلا ولله الحمد أنت ما شاء الله اللهم بارك. أما قضية تقول والله أنا ما أقدر، لا، مو بصحيح. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، اللي يتصبر يصبره الله. هذه تكتسب، هذه فيها مفاعلة مجاهدة، بحيث أنك تكتسبين هذه الأشياء. وبعدين عودي نفسك، إذا جيتي أخطأ حد العيال مثلا، ها، بدل ما تقول الله يأكى قول الله يغفر لك، بدل ما تقول الله يلعى قول الله يبارك فيك، الله يسامحك مثلا، بهالطريقة يعني. وحاولي وعسى الله يهدي الجميع. أم أحمد من مصر تقول بأن شافتني في حلقة ماضية بأني قلت ما يجوز منادات الصفات، وإنما نقول يا الله يا رب، بعدين تقول أنا أقول دائما يا حي يا قيوم يا رب العزة والجلال كذا، تقول هذا صحيح؟ نعم صحيح يا أم أحمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أنا تكلمت على الصفات، يعني ما يجي يقول يا رحمة الله هذا حرام، يا عزة الله هذا حرام، لكن نقول يا الله يا رحمن يا كريم يا جواد يا عظيم يا عزيز، هذا كله يجوز، لأن هذه أسماء الله. اللي ما يجوز أن ننادي الصفة، نقول يا عزة الله يا رحمة الله، هذا ما يجوز. أما ننادي الاسم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، هذا كله وارد فيها نصوص في القرآن والسنة. أم أحمد تقول يعني قيام الليل، تقول أنا سمعتك بأنك أيضا تقول بأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، تقول أنا أصلي 10 بعد الظهر و10 بعد العشاء و10 قبل الفجر. أختي الفاضلة الله يبارك فيك ويرضى عليك، أحيانا أم أحمد الجواب يكون في مرحلة لجزئية معينة، وأحيانا أتوسع في الجواب، وأنت واضح بأنك من المتابعات. أنا قلت نعم وما زلت أقول أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن بإطالة وبإحسان للصلاة والركعات والقراءة، لكن هذا ما يمنع أن نصلي 20 ركعة ونصلي 30 ركعة ونصلي 40 ونصلي 100 ركعة، ما يمنع هذا. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، لكن أنت الآن تقول أصلي بعد الظهر 10 ركعة، طيب هذا وقت يجوز فيه الصلاة، ليس من أوقات النهي. صلي 10، صلي 8، صلي 12، صلي 20، ما في بأس. تقول أصلي بعد العشاء 10، طيب ما في بأس. صلي قبل الفجر 10 أيضا طيب. فعلك هذا طيب واستغلالك للوقت شيء جميل يا أم أحمد، والله يتقبل منك. أم أحمد تقول أحيانا أنا امرأة كبيرة عمري 77 سنة، لما أصلي تقول أحيانا لما أسلم من الركعة أتذكر بأنني ما جبت إلا ركعة واحدة فقط، فأقوم وأصلي وآتي بالركعة وسجد السهو، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، ما دام أن الإنسان تيقن بأنه والله فعلا ما جاب إلا ركعة وحصل عنده يقين وغلب الظن يرجع ويأتي بالركعة ويسجد للسهو. أخت الفاضلة، بالنسبة لقضية ابنك وزوجته المطلقة وزواجها الآن والبنت هذه تقولين عند من؟ أخت الفاضلة، هذه القضايا ترجع للمحكمة الله يرضى عليك. هو الأصل أن الطفل في حضانة الأم، فإذا تزوجت الأم انتقل إلى حضانة أم الزوج اللي هو أنت. هذا القول الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. لكن أحيانا يا أم أحمد القاضي قد يكون له نظر، يعني باعتبار مثلا النظر إلى حالة الأم، مثلا إذا كانت كبيرة في السن مريضة مثلا ما عندها أحد يساعدها، ما عندها بنات. أنا أتكلم فقط عام، يعني أنا لو في مقام القاضي أدرس القضية دراسة كاملة. لما تكون أنت تستحقينها شرعا أحيانا ممكن أن تعطى لغيرك، ليش؟ لوجود أمور ما تتفق مع حماية الطفل وحضانة الحضانة الصحيحة. فلذلك يا أخت الفاضلة المرجع إلى هذا القاضي، ما نستطيع نتدخل في عمل القضاة. أبو مكتوم من الفجيرة يقول بأن بينه وبين زوجته خلاف حول قضية أخذ إبرة التوأم هذا وشيء من هذا القبيل، يقول أنا يعني أرفض والزوجة تقول ما في شيء. ما الحكم؟ ما في شيء، يجوز للزوجة أن تتناول إبرة ما يسمى ب يعني الإبرة هذه للتوأم، تحديد جنس الجنين، كل هذا مشروع. هذا من جملة الأسباب، فقد يحصل وقد لا يحصل، الأمر واسع في هذا ولله الحمد، لكن ترك هذا أفضل. لكن ما نقدر نقول حرام يا أبو مكتوم، لكن تركه أفضل، خلي الأمور طبيعية وعادية، بارك الله في الجميع. أبو مكتوم يقول بأنه يعني صلى الفجر، يقول دخلت المسجد ما في أحد في المسجد، يقول صليت سنة قبل الفجر، يقول جاء واحد ظني أصلي الفجر، يقول ربت على ظهري على كتفي، يقول صليت فيه وجهرت، يقول بعدين قمت وصليت السنة. يعني واضح أبو مكتوم قلب السنة هذه إلى فريضة، هذا غلط يا أبو مكتوم، السنة ما تقلب إلى فريضة، الله يرضى عليك يبارك فيك، والعكس صحيح، يعني الفريضة يجوز قلبها إلى سنة. فإذا كنت تعتقد بأنك الآن أنت لما دخل وبعد ما كبرت وقلبتها علشانه، لا ما يجوز تعيد الصلاة الآن، الله يرضى عليك، الآن تقوم تصلي توضأ وتصلي الفجر، لأنك ما صليت الفجر صلاتك وبعدين قمت وصليت السنة الثانية، تعتقد بأنها سنة، ما صليت الفجر، الله يعينك ويقويك، وزين الواحد يتعلم ويسأل. نورة من دبي تقول ممكن أني أقضي في شهر شعبان؟ نعم يا نورة، أنا ذكرت هذا قبل قليل، بارك الله فيك. سعد من عجمان يقول عنده قضية يعني فيما يتعلق بالنفقة وشيء من هذا القبيل. أخوي سعد الله يرضى عليك ويبارك فيك، وقت البرنامج أنت، وهذه واضح أنك عندك قضية شخصية وقضية عند المحاكم. يعني أنا لست بقاضي وما عندي إحاطة بموضوعك، لكن أنا أنصحك لله عز وجل أنك تتعلق بالذي على العرش استوى، تعلق بالله، كن قريب إلى الله. أحيانا يا سعد بعض الابتلاءات الله عز وجل يريد الخير للإنسان حتى يكون قريب إليه من أكثر من وقت يعني آخر. المسلم الفعلا اللي عنده إيمان يفسر كل اللي يحصل له تفسير صحيح، أنت اللي جرالك حسب ما فهمت منك من كذا وكذا، هذا يعني لو فكرت فيه تفكير إيماني يعني لفعلا وقفت على قنطرة التسليم لله ومسكت الطريق الصحيح وقلت يا رب وتعلقت بالله والفرج من الله. الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا دعوت الله عز وجل ولجأت إليه الله ما يخيب دعائك، ما يخيب رجاك ولا يرد دعائك، ويمكن بهذا الدعاء إلين قلوب الجماعة اللي واقفين لك، يقول لازم نفقة ولازم كذا وكذا، ما تدري بين لحظة بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، فجأة ما تدري الجماعة يقول سامحناك يا سعد، عفونا عنك ولا خففنا عنك، فضل الله عز وجل اللي دعوته ولجأت إليه. فلينصحك يا أخي الفاضل، إلجأ إلى الله، استعن بالله، خلي ربك جل وعلا يسمع جوارك ودعائك وصوتك في الثلث الأخير من الليل. أما قضية والله سجنت هنا ورحت هنا وتقعد تنشر، تشكي الخلق للخالق، تشكي الناس لله عز وجل، لا اشكي نفسك لله عز وجل، ما ينفعونك الناس، خلك على هذا المنهج وهذا الطريق، وأكثر من الدعاء يستجيب الله عز وجل لك. سامحوني أطل قليلا، لكن حبيت أعطي الأخ سعد نصيحة ولكل من في مثل حالة سعد. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.